ذكرنا أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي إذا ارتفع النهي والحرمة بالاضطرار لا بسوء الاختيار فلا محالة يكون الوجوب والأمر فعليا تمسكا بإطلاق دليله. ومن هنا يمكن الإتيان بالواجب حينئذ في ضمن ذلك الفرد الذي ارتفعت حرمته بالاضطرار لا بسوء الاختيار، هذا بنحو كلي واضح. لكن في خصوص الصلاة في من ألقي في الأرض المغصوبة اضطرارا هنا توجد نقاط فقهية تطبيقية تعرض إليها الفقهاء والأصوليون في هذه المسألة بالمناسبة، وذلك من جهة أن هنا في باب الصلاة في من ألقي في الدار المغصوبة اضطرارا يتصور في حقه حالات ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عذره مستوعبا لتمام الوقت، والحالة الثانية أن يكون اضطراره وعذره في بعض الوقت بحيث سوف يعلم أنه في أثناء الوقت سوف يخرج من هذا المكان فيمكنه أن يصلي في مكان غير مقصود. الحالة الثالثة أن يكون اضطراره في الحدوث فقط. الحالة الثالثة أن يكون اضطراره في الحدوث فقط ويمكنه أن يخرج، ألقي في هذا المكان لكن يمكنه أن يخرج من هذا المكان بحيث لو لم يخرج كان بقاؤه باختياره. هذه حالات ثلاثة. أما في الحالة الأولى إذا كان اضطراره مستوعبا في تمام الوقت فهنا لا إشكال، كما قلنا أن الحرمة سوف ترتفع، ارتفع الحرمة نتيجة الاضطرار، حينئذ هل يمكن أن يحقق الصلاة داخل هذه الأرض المغصوبة التي اضطر إلى دخولها وإلى المكث فيها أو لا يمكن له أن يصلي؟ هل لا إشكال أنه لابد أن يصلي، لكن هل يصلي الآن في هذه الدار صلاة كاملة أو لابد أن يصلي مثلا بالإيماء ونحوه بمقدار لا يلزم منه حركة زائدة؟ هنا النقطة التطبيقية الفقهية هذه أنه قد يتخيل أن هنا المقدار الذي هو مضطر إليه هو أصل مكثه وكونه في المكان المقصود، أما سائر الحركات التي هي الحركات الصلاتية من الركوع والقيام والسجود والهوية ونحو ذلك حركات زائدة ليس مضطرا إليها، وتلك تصرفات زائدة على أصل الكون في المكان المقصود ولا اضطرار إليها فتكون محرمة لأنه غصب زائد وتصرف زائد اختياري له فيكون محرما، فلا يصح له الصلاة صلاة المختار بل يصلي بالإيماء مثلا، لأن الصلاة الاختيارية تكون حينئذ فيها حركات وتصرفات غصبية زائدة. هذه هي الشبهة أو النقطة التطبيقية، إلا أن هذه النقطة دفعها صاحب الجواهر قال أنه هنا لا يوجد فرق، على كل حال مقدار التصرف الغصبي واحد سواء مكث في الدار المغصوبة بحالة واحدة أو تحرك بحركات من المشي والقيام والقعود والسجود ونحو ذلك، لأنه التصرف في الغصب إما يكون بإشغال الحيز أو يكون بإلقاء الثاقل، وكلاهما هنا واحدون. هم إشغال الحيز لا يتغير إنما يكون في الدار المغصوبة، فيشتغل الجسم الواحد يشغل حيزه لا محالة، سواء جعلناه أفقيا أو عموديا في حالة الركوع أو في حالة القيام، الحيز لا يزداد ولا يقل. كذلك إلقاء الثقل أيضا لا يكون حينئذ ثقله مختلفا عنه عما إذا كان واقفا أو كان راكعا أو كان ساجدا، فلا يوجد تصرف زائد. فما يمكن أن يكون منشأ لتصور أن هناك تصرف زائد في الصلاة الاختيارية أحد أمرين أو أحد أمور. الأمر الأول هو تصور أن الإنسان حينما يكون واقفا مثلا في هذا المكان يكون له فعل واحد وفرد واحد من الغصب، فعل الغصب وهو المكث أو الوقوف في الدار أو الجلوس في الدار المغصوبة، لكن حينما يتصرف تصرفا صلاتيا فتكون له حركات عديدة من القيام والركوع والسجود ونحو ذلك، وحينما يمشي يكون له وقوف في هذا الموقع وفي ذاك الموقع وفي المكان الثالث الذي يتحرك عليه، فيتحرك على أراء قطاعات عديدة من الأرض، بينما هناك يقف على أرض واحدة، فذاك تصرف في أرض واحدة وتصرف واحد، وهذه تصرف في أراضي مثلا، فيكون هنا الفعل متعددا والغصب متعددا، بينما هناك الغصب واحد. هذا واضح، هذا التوهم أنه غير تام غير صحيحين. والوجه في عدم تماميته أن المكث الواحد أيضا ليس فعلا واحدا من حيث الاسم والعنوان، وإن كان له عنوان واحد لكنه انحلالي. المكث في كل آن فعل وغصب غيره في الآن الثاني والآن الثالث. إذن حينما يقف في مكان واحد، صحيحا وقف في مكان واحد لكن وقف في الآن الأول والآن الثاني والآن الثالث والآن الرابع، وكل آن فيه حرمة مستقلة، حرمة انحلالية، ولا فرق بين الوقف في هذا المكان في الآن الأول والوقف في الآن الثاني في القطعة الثانية، أو وقفتين في الآنين في القطعة الأولى، كلاهما فعلان ومكثان في المحرمان. إذن فالتصرف مقداره واحد على كل حال، هذا من حيث المكان وكذلك من حيث الزمان. حينما يقف يتحرك في زمانين أو حركتين، أو يتحرك في زمانين بحركة واحدة، الحركة الواحدة في الزمانين حركتان، نحو الانحلال، أن الغصب في كل زمان له حرمة غير الحرمة لنفس تلك الحركة في الزمن الثاني وهكذا. إذن فبعد كون الحرمة انحلالية فالحركة أو السكون الماشي أو الجلوس أو القيام أو الركوع والسجود سوف لا يكون فيه غصب زائد. عدد المقدار إشغال الحيز من حيث المكان والزمان مقداره واحد على كل حال، وإن كان الأسماء والعناوين تختلف، لكن اختلاف الاسم والعنوان لا يكون موجبا للتعدد، بعد أن كان ما يتحقق بالاسم الواحد والعنوان الواحد أيضا متعددا في عدد الزمان، فيكون بحسب الحقيقة مقدار الحرام واحدا، وهذا التصور غير صحيحين. وبعضهم جعل كأنه اعترف نسبة إلى المرزا أنه قبل أنه بالدقة الأمر كذلك، لكن عرفا يرى كأنه هنا تصرفات متعددة وهنا تصرف واحد، فادعى المسامحة في النظر العرفي، ثم جعل ميزان مثلا التمسك بإطلاق أدلة النهي عن التصرف في المغصوب في مال الغير أيضا بلحاظ النظر العرفي، لأنه نوقش في أيضا من قبل الإعلام مدرسته أنه لا وجه لهذا النظر العرفي، فأن العرف أيضا يميز أن من يقف في هذا المكان في آنين كمن يقف في الآنين في موضعين، من حيث أن كلاهما كل منهما ارتكب فعلين محرمين أو فعلين من الغصب حسب الحقيقة. إذن من هذه الناحية لا يوجد فرق لا عقلي ولا عرفي، لا يوجد زيادة في التصرف. والمنشأ الآخر لتوهم هذا الآن أنه هناك المكلف في فرض التصرف الصلاتي، في فرض الصلاة الاختيارية يكون له حركة من الوقوف والسكون إلى حركة إلى من حالة إلى حالة أخرى، من القيام إلى الركوع، من الركوع إلى هيئة السجود، من السجود إلى هيئة الجلوس وهكذا. بينما لو كان ماكثا في مكان واحد فكان كله سكون، ولم يكن صحيح سكون في سكونين، لا سكون في آن واحد وسكونان في أو سكونات في آنات عديدة، إلا أنه هنا سكون وحركة وسكون، وهذا فيه مثلا تصرف أزياد. هذا أيضا جوابه أنه ليس التصرف السكون، لا دليل على أن الحركة في المقصود يكون أشد تصرفا من السكون في المقصود. على كل حال هذا أيضا له سكون وسكون وسكون في كل آن، وكل هذه السكونات كالحركات تصرفات في فضاء الغير وفي أرض الغير، وإلقاء الثقل في مثلا على أرض الغير، وهذا أيضا يكون تصرفا في المقصود. فلا فرق من هذه الناحية، التصرف الذي يتحقق بالصلاة الاختيارية ليست تصرفات أكثر، يعني واقع التصرف بمقدار واحد، واقع ما يكون المقدار الذي يضطر إليه هذا المكلف من التصرف، من خصوصا أن عنوان التصرف عنوان مشير إلى واقع تلك التصرفات، وإلى عنوان التصرف ليس له موضوعية. حينئذ هذا المكلف على كل حال مجبور على أن يكون في الدار المقصوبة، يلقي بثقله في هذه الدار، ويشغل حيزا من دار الغير بلا إذنه بهذا المقدار، بمقدار الآنات التي يكون فيها، وبمقدار الحجم الذي الحيز الذي يقتضيه جسم هذا المصلي، والثقل الذي يقتضيه وزنه، إلقاء ثقله الذي يقتضيه وزنه، سواء مشى في تمام الوقت أو قام في نقطة واحدة في تمام الوقت، أو مشى في بعضه وقام في بعض آخر في نقطة واحدة أو في نقاط عديدة، كله من هذه الناحية على حد واحد. هذا إذن فالحق مع صاحب الجواهر الذي يقول بأنه هنا لا يوجد تصرف زائد، لا يوجد تصرفات زائدة في الصلاة الاختيارية، لكي يقال أنه لو أراد أن يصلي صلاة اختيارية وقع في تصرف زائد في الغصب، وهذا التصرف الزائد ليس اضطراريا له، اختياري فيكون محرما فتبطل الصلاة بناء على الامتناع، فلا بد أن يصلي بالإيماء مثلا وهو واقف، بل لازمه كما يقول صاحب الجواهر لازمه أنه يبقى دائما على حالة واحدة في داخل الأرض المقصوبة، لا يمد يده أيضا مع قطع النظر عن الصلاة، أيضا محرم التصرف الزائد، هذا اختياري، بل يقول نسب إلى بعضهم أنه لا بد أن لا يحرك حتى جفنه أيضا، فإن هذا أيضا تصرف زائد، ونحو ذلك من الأمور، فيبتلي بظلم أشد من ظلم الذي يريد أن يوقعه على صاحب الأرض. على كل حال إذن فالصلاة في مثل هذه الحالة الاختيارية المشتملة على الركوع والسجود والقيام الاختياري لا يكون فيه تصرفا زائدا على المقدار من التصرف والأفراد من التصرف في هذه الآنات التي يكون مضطرا إليها، لا بلحاظ الزمان يكون فيه زيادة، ولا بلحاظ المكان يكون فيه زيادة في عدد التصرفات وعدد واقع التصرفات والأفراد، من المكث أو إشغال الحيز أو إلقاء الثقل على أرض المقصوبة، فيكون بحسب الحقيقة الأمر الصلاتي المتعلق بهذا المكلف نتيجة سقوط أمر سقوط الحرمة لهذه التصرفات، سقوط الحرمة عنه بالاضطرار، يكون الأمر الصلاتي شاملا والنهي منتفيا عن تمام هذه أنحاء التصرفات التي أو أشكال التصرف الذي على كل حال واقعه واحد من حيث واقع التصرف وواقع مقدار التصرف مقداره واحد، إذن فيكون هو مضطر إليه فلا حرمة فيه، حينئذ يكلف بالأمر الصلاتي ويكون الصلاة الاختيارية واجبة عليه تمسكا بإطلاق دليل الوجوب وصحيحة منها أيضا. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أيضا كذلك، الحالة الثانية ما إذا فرض أن هذا المكلف كان في أفض نصف الوقت يعلم أنه في نصف الوقت حبس في هذا المكان مضطر للمكث في المكان المخصوص، وفي النصف الثاني من الوقت سوف يخرج من هذا المكان ويمكنه أن يصلي في أرض غير مقصوبة، إلا أنه هنا أيضا بناء على ما تقدم من أنه في فرض كون وقوف مكثه وجوده تواجده في الأرض المقصوبة بالإضطرار لا بسوء الاختيار، وأن هذا المكث سواء يمكث فيه قائما أو قابعا في نقطتين أو جالسا أو مصليا لا يؤدي إلى ازدياد مقدار التصرف في الغاص وفي مال الغير، وأنه هذا المقدار من التصرف على كل حال كميته واحدة، عدد المحرمات فيه واحد لا يزداد ولا ينقص من هذه الناحية، ويكون تكون حرمتها مرفوعة بالاضطرار. إذن لو صلى في تلك الدار وهو يعلم أنه سوف يخرج من هذه الدار لو صلى إذن كانت صلاته مأمورا بها، يعني هنا وإن كان لا يجب عليه أن يصلي في هذه الدار لأنه يعلم أنه يمكن سوف يخرج عنه، الواجب عليه هو جامع الصلاة في المكان الذي لا يكون حراما لا خصوص هذا المكان وفيما بعد يخرج من هذا المكان، إلا أنه حيث سقطت الحرمة عنه في هذا الوقت الذي هو محبوس في الأرض المقصوبة، إذن فتكون صلاته في هذه الأرض المقصوبة كصلاته في خارجها، فيجوز له البدار والصلاة في الأرض المقصوبة وتكون صلاة صحيحة، ما تقدم من أنه ليس في تصرفه غصب زائد وحركة وأمر زائد مقدار وفرد زائد من واقع التصرف الغصبي والكون الغصبي، فإذا لم يكن فيه تصرف زائد والمقدار الذي يقع منه على كل حال يقع مضطرا إليه والاضطرار رافع للحرمة فيمكن أن يطبق الصلاة عليه لا محالة، فيأتي بها بقصد الصلاة وبنية الصلاة فيصلي صلاة مختار في هذه الساعة فيجوز له البدار. حكم هذه الحالة أيضا يكون واضحا. الحالة الثالثة أن يكون هذا المكلف يلقى حدوثا فقط في الساعة، إلقاؤه اضطراري إكراهي مثلا، لكن يمكنه أن يخرج حينئذ، يمكنه أن يخرج من الأرض المقصوبة هنا، هل يصح منه الصلاة لو مكث ولم يخرج أو لا يصح منه الصلاة؟ هنا تارة يفترض هذا المكلف الذي له لا إشكال أنه يجب عليه عقلا وشرعا بعد أن ألقي في الدار المقصوبة ويستطيع أن يخرج منها، عقلا وشرعا يجب عليه أن يخرج، وأي مكث زائد على ذلك يكون حينئذ باختياره لو لم يخرج، فيجب عليه الخروج لأنه عدم الخروج هم غصب زائد غير مضطر إليه، وهم الخروج لا بد من أنه مقدمة مثلا لتخليص نفسه عن ذاك الغصب، فيجب عليه أن يخرج عقلا بل وشرعا أيضا، لأن هذا هو اجتناب الغصب، اجتناب الغصب وترك التصرف في مال الغير واجبون، وهذا الترك يكون بالخروج لا محالة، لو لم يخرج لا يمكن أن يتجنب مال الغير وأن لا يتصرف في مال الغير، فيجب عقلا وشرعا عليه أن يخرج. حينئذ الكلام في صلاته. هنا لو وقف وصلى ولم يخرج يقال هذه الصلاة ستكون صلاة في أرض مقصوبة اختيارية فتكون محرمة، تكون الحرمة لحال هذا المكر الزائد محرما فيكون باطلا، وكان لها راجع إلى مسلمان. وإن كان ناقش فيه بعض الأعلام ولم أجد من ناقش فيه غيره، سوف نشير إلى المناقشة. على كل حال لو لم يخرج بدلا عن الخروج بقي مكث وصلى ويحكم ببطلان صلاته، لأن هذا مكث زائد، فيكون تكون حينئذ صلاته صلاة متحدة مع الحرام، وبما أنه بناء على الامتناع تبطل الصلاة في الفرد المحرم فيكون محرم. وأما لو خرج، لو سار من أجل الخروج، حينئذ في حالة السير إلى الخروج لو كان يمكنه أن يصلي، لو فرض أن هذا كان يمكنه في حال الخروج أن يصلي الصلاة المختار، بحيث لن تكون صلاته في حال الخروج بصلاة المختار، لم تكن هذه الصلاة موجبة لمزيد مكث له في الدار المقصوبة وعائقا له عن الخروج، لم يكن معيقا له عن الخروج، كما لو كان راكبا في شيء ذاك يمشي ويخرج به بسرعة، وكان يمكنه أن يصلي وهو جالس أو وهو واقف، لأنه حينئذ ليس هو الذي يخرج، العربة تخرج به، وكان يمكنه أن يأتي بتمام شرائط الصلاة من الطمأنينة والاستقبال والركوع والسجود. في مثل هذه الحالة لو كان في سفينة مثلا أو في قار شيء من هذا القبيل، في نهر مملوك للغير مقصوب، يعني يمكنه أن يخرج، يعني حينما يخرج بهذه السفينة يمكن أن يصلي، والسفينة أيضا عادة ليست فيها حركة في مع الطمأنينة. حينئذ هنا في مثل هذه الحالة لا إشكال في صحة صلاته، لأن هذا المقدار الذي سوف يكون فيه في حالة الصلاة المفروض أنه المقدار الذي يكون اضطراريا، لأن ما يستلزمه الخروج من المكث والبقاء وإشغال الحيز هذا اضطراري لا بسوء الاختيار، لأنه على كل حال ألقي في هذه الأرض المقصوبة والمكان المقصوب بلا اختياره اضطراراً، وحينئذ يكون المقدار الذي يستلزم الخروج مكثه فيه وهو خارج اضطراري أيضا، فتكون الحرمة ساقطة، الحرمة تكون ساقطة عن هذا المقدار، كما عن أصل حدوث مكثه كان غير محرم لأنه اضطراري، ما يستلزمه من المكث خروجه، ما يستلزمه خروجه من المكث أيضا اضطراري لا محالة، فلا يكون محرما، فيمكن حينئذ أن يجعله فردا من الصلاة ويطبق عليه الواجب تمسكا بإطلاق دليل الأمر على الفرد غير المحرم كما قلنا في القسمين السابقين. فإذا كان في حال الخروج يتمكن من الصلاة صلاة المختار يتمكن من الصلاة صلاة المختار بلا وقوع خلل على شيء من أجزاء الصلاة وشرائطه، بلا أن يكون صلاته عائقا له أو مبطئا لزمان خروجه، تقع صحيحة لا محالة، لأن هذا أيضا يكون مصداقا بحسب الحقيقة للصلاة والمكث والتصرف في المقصود الذي لا يكون محرما بل يكون جائزا وسائغا، لأنه أيضا اضطراري، باضطرارية أصل الدخول المقدار الذي يستلزمه الخروج أيضا يصبح اضطراريا لا بسوء الاختيار، فيكون بحسب الحقيقة غير محرم وسائغا، فإذا كان سائغا جاز تطبيق الصلاة عليه. وأما إذا كان حينئذ الخروج يستلزم بطئا أو يستلزم مكثا زائدا كما قلنا، حينئذ هذا التصرف الزائد سوف يكون محرما لأنه ليس اختياريا فلا يمكن تطبيق الصلاة عليه، وفي حينئذ يكون الصلاة باطلا. طبعا لا بد هنا أيضا من التفصيل بين أن يكون هذا يعني إذا قلنا بأنه في موارد الصلاة في المقصوب تمام أفعال الصلاة تتحد مع الغاص، حينئذ يكون باطلا. وإذا قلنا فقط السجود يكون متحدا مع الغاص، فلو مثلا بدأ بالقيام والقراءة والقيام والركوع والسجد خارج المكان المقصود، حينئذ يكون، وإن أدى إلى أن يكون بطئا في خروجه، حيث أن سجوده الذي هو الجزء المتحد مع الغاص وقع خارج المكان المقصود، صلاته أيضا تكون صحيحة رغم أنه أوجب بطئا في خروجه، لأن ما أوجب بطئا في خروجه وهو قيامه أو ركوعه أو قراءة، فرض قرأ مثلا سورة طويلة أو نفس قراءة الحمد، السورة كان حينما كان من النوع الذي حينما يقرأ يكون بطيئا في قراءته، ولو لم يقرأ كان أسرع خارج الدار المقصوبة أو الأرض المقصوبة. لكن حيث أن هذا القراءة ليست متحدة مع الغاص، ملازمة مع ما هو غصبون، كما تقدم في أصل الصلاة في الدار المقصوبة أنه بناء على أن الغصب متحد مع السجود فقط لا مع سائر أفعال الصلاة، بناء على ذاك التفصيل المذكور في بحث الصلاة أيضا هنا لا تكون صلاته صحيحة باطلة بل تكون صحيحة. وإن ارتكب حراما من حيث مكثه الزائد الذي نشأ من البطء في الخروج الناشئ من قراءته للسورة الطويلة مثلا أو قراءته للحامد مثلا وركوعه وسجد خارج الأرض المقصوبة، هنا سوف يكون مرتكبا للحرام بلحاظ المكث الزائد، لكنه قرأ سورة من سورة الطوال الذي أدى إلى أن مثلا نصف ساعة يبطئ خروجه، حينئذ هنا يكون مكثه الزائد حراما، لكن صلاته وقراءته لا تكون محرمة، لأن المفروض أن هذه الصلاة المقدار الذي وقع منها في الدار المقصوبة لم يكن متحدا مع الغاص، وما هو متحد مع الغاص هو السجود، والمفروض أنه حينما وصل إلى السجود كان خارج الأرض المقصوبة فسجد على أرض غير مقصوبة، إذن فما وقع منه وإن وقع منه حراما لكن الحركات الصلاتية المتقدمة على السجود حيث أنها ملازمة مع الحرام لا متحدة مع الحرام فلا تكون حينئذ منهيا عنها ولا تكون باطلة ولا تكون محرمة، على ما تقدم في أصل تطبيق اجتماع الكبرى اجتماع الأمر والنهي على باب الصلاة. وعلى كل حال هذا فيما إذا كان الوقت باق، إذن فيما إذا كان الوقت باقيا وصلاته توجب الاختيارية توجب صلاته توجب بطء خروجه ومكثا زائدا في الأرض المقصوبة، والمكث الزائد تصرف زائد يجب أن يتخلص منه، تبطل صلاته الاختيارية إما بتمامها أو النقطة التي هي تتحد مع الغصب منها وهي السجود مثلا في تلك الأرض تكون محرمة حينئذ فتبطل، ولا يجوز له حينئذ أن يقوم بهذا العمل تكليفا، ولو فعل أيضا صلاة باطلة وضعا، لأن هذا المقدار حينئذ لا يكون اختياريا بل اختياري فهو محرم. وحيث أنه يخرج ويصلي خارج الوقت يصلي خارج الدار المقصوبة قادر على أن يصلي الصلاة الاختيارية فلا محالة تبطل منه الصلاة الاختيارية وحتى الافتراضية في بالإيماء داخل الوقت، لأنه متمكن من الاختيارية الكاملة في خارج الدار المقصوبة. نعم لو فرض أنه كان الوقت ضيقا بحيث لو لم يصلي إلى أن يخرج في حال الخروج، لو لم يمكث ولم يصلي وأراد أن يخرج سوف يصل إلى آخر الدار المقصوبة أو الأرض المقصوبة أو المكان المقصوب ويخرج منها وقد خرج الوقت أيضا، بحيث تصبح صلاته صلاة تكون صلاته حينئذ صلاة خارج الوقت. في مثل هذه الحالة هل يجوز له أن يصلي صلاة في داخل الأرض المقصوبة اختيارية وإن أدى إلى أن يكون مكث زائد أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز له أن يصلي صلاة اختيارية توجب مكثا زائدا، لأن هذا المكث الزائد حينئذ يكون محرما والمحرم لا يمكن أن يقع عبادة. وكون الوقت سوف يخرج هذا لا يسوغ له أن يرتكب الغصب، أنه لو لم يمكث لو لم يصلي يخرج الوقت، هذا لا يكون موجبا لجواز الغصب في حقه، بل بالعكس حرمة الغصب يكون حينئذ مسوغا. حرمة الغصب الزائد تكون مسوغا له سببا، لأن لا يجب عليه الصلاة الاختيارية الأدائية. حينئذ يدور أمره بين أن يصلي صلاة الإيماء أو لا يصلي ويقضي خارج الوقت، وحيث أنه ثابت في خصوص الصلاة أن الصلاة لا تسقط بحال، وأنه لو كان غير متمكن من الصلاة الاختيارية داخل الوقت للزوم الحرام الزائد، لكنه متمكن من الصلاة الإيمائية داخل الوقت، صلاة التي لا تنافي الخروج، صلاة في حال الركض مثلا والسرعة في الخروج والسجود والركوع بالإيماء أو بنحو لا يكون منافيا بالمقدار الذي لا يكون منافيا مع الإسراع في الخروج، حينئذ الأمر يدور بين أن لا يصلي ويقضي في خارج الوقت أو يصلي الصلاة الإيمائية. لا إشكال أنه حيث أن الصلاة لا تسقط بحال ثابتة في باب الصلاة، تجب الصلاة على هذا المكلف في الوقت بالمقدار الذي يتمكن من حاله حال سائر الموارد، الذي مصلحة الوقت تقدم، وأدلة الصلاة لا تسقط بحال تدل على أنه أي مقدار منه تعذر في داخل الوقت مصلحة الوقت أهم، لأنه يترك إلى أن يصلي يخرج الوقت فيصلي الصلاة الكاملة خارج الوقت، بل يصلي الصلاة المضطر إليها، فيكون ركوعه وسجوده ركوعا وسجودا اضطراريين، أي بالإيماء، لأن هذا ممكن منه في الوقت فتجب، فيكون في فرض ضيق الوقت أيضا تجب عليه الصلاة، يجب أن يصلي لكن صلاة غير مزاحمة مع خروجه، ولو بأن أي نقطة منه يكون مزاحم يؤديه بالإيماء كالركوع والسجود فيصلي بالإيماء. إذن هذه هي شقوق المسألة بحسب الحقيقة في الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة. في الحالة الأولى والثانية لا إشكال في صحة الصلاة الاختيارية، لأنها تكون غير محرمة، وتمام ما فيها من الحركات والسكنات والهيئات الصلاتية والأوضاع التي تكون في الأجزاء في أجزاء الصلاة كلها لا يكون شيء منها محرما بعد سقوط الحرمة بالإضطرار، وعدم كون هذه الحركات مستوجبة لتصرف زائد على ما يقع على كل حال من المكلف، سواء صلى أو لا يصلي أو لم يصلي. ففي الحالتين الأولى والثانية الصحة مطلقة، حالة الثالثة هذا التفصيل بين أن يكون صلاته الاختيارية غير مزاحمة أصلا لخروجه، ولا عائقة أو مبطئة لمقدار خروجه، وبالتالي موجبة لمكث زائد غصبي منه في الدار المقصوبة في الأرض المقصوبة فتصح إذا لم يكن كذلك، وإذا كانت موجبة فلا تصح إلا إذا كان الوقت ضيقا بحيث حينما يخرج يصل إلى الخارج لا يكون الوقت باقيا فتصح منه الصلاة في حال الخروج، لكن إيماء لا اختيارا. هذا حكم هذا البحث الفقهي، لكن يوجد كلام هنا للمحقق العراقي قدس سره اختص به هو، أو شبهة لهذا المحقق والعلام ذكرها في من صلى في الحالة الثالثة. ألسنا قلنا في الحالة الثالثة إذا كان يجب عليه الخروج وكانت صلاته توجب مكثا زائدا له لو لم يخرج وصلى فتبطل صلاته، لأنها صلاة ومكث وتصرف في المقصود زائد على المقدار المضطر إليه، وهذا الزائد فيكون محرما فتكون صلاته باطلة. له إشكال في هذه الفتوى، يريد أن يصحح حتى هذه الصلاة ويقول لو وقف وصلى ثم خرج ارتكب حراما لكن صلاته تكون صحيحة فلا تبطل صلاته، وإنما يكون مرتكبا للحرام لأنه مكث مكثا زائدا، لكن لو صلى صلاته تكون صحيحة. هذه دعوة ادعاها المحقق العراقي، وذكر في وجهها بيانا، في وجه تبريرها وإثباتها بيانا فنيا لا بد من معالجته، يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.